أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زاد الكلام في القسم الثاني، العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه، وكان المقصود من موضوع الحكم الشروط التي تجعل الحكم فعليا في حق المكلف. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة، وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط. إذن الآن يريد أن يطبق أنه بعض القضايا يمكن أن تستنتج من هذه العلاقة، فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه. قال أنه فعلية الحكم يكون متأخرا رتبة عن فعلية الموضوع. هل يمكن أن يكون بالعكس؟ نقول لا، لأن لا يمكن أن يصير العلة معلول والعلة والمعلول علة. فإذا كان ألف معلول لباء فلا يمكن بالعكس أن يصير ألف كان معلول لباء أن يصير علة لباء، لأنه إذا صار علة راح يلزم الدور والدور باطل. فإذا ألف علة لباء فلا يمكن أن يكون باء علة لألف لأنه يلزم الدور. يعني يبدو شذي. نعم،
أنه لا يمكن.
بعد إن شاء الله لما نشرح الآن أصبر علينا شوي، تدارس المادة قبل.
لا هذا
فمن ذلك لما نخلص المطلب خلص المطلب الحين إن شاء الله. فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه. مثاله: العلم بالحكم فإنه مسبب عن ثبوت الحكم في الشريعة. متى تعلم بالحكم؟ عندما يوجد الحكم. إذا وجد الحكم في الشريعة بعد ذلك يأتي العلم، فنفس وجود الحكم علة للعلم به، العرش ثم النقش، لأن العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم. فإذن عندك حكم، نفس الحكم، ثبوت الحكم في الشريعة، سوف تعلم بهذا الحكم في المرتبة الثانية. فالحكم يعني ثبوت الحكم في الشريعة علة للعلم بهذا الحكم. فهل يمكن أن يكون العلم بالحكم موجدا للحكم، بحيث أن العلم للحكم يكون علة لوجود الحكم؟ ممكن ولا ما ممكن؟ ما ممكن، لأنه أنت لازم الحكم يكون موجود حتى تعلم به، مو أنه إذا علمت بالحكم صار الحكم موجودا. لأن العلم بالحكم الآن هذا مثلا هذه قنينة زجاجة بطل، الآن متى أعلم بهذه القنينة؟ إذا وجدت أمامي ثم يصير عندي صورة ذهنية، هل هذه الصورة الذهنية راح توجد لي القنينة؟ قل لا، إنه العلم بالشيء فرع ثبوت الشيء، فرع وجود الشيء. العلم بالشيء فرع وجود الشيء، فرع ثبوت الشيء. ولهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعا لنفس الحكم. العلم بالحكم موضوع لنفس الحكم، يعني إذا وجد العلم بالحكم يوجد الحكم، بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم، أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوت الحكم له، يعني لمن يعلم بثبوته، أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته، فإذا لم يعلم بثبوته فلا أحكم بهذا الحكم، يعني هذا الحكم غير موجود. فإذا الحكم يؤدي إلى العلم بوجود الحكم، فهل العلم بوجود الحكم يؤدي إلى وجود الحكم؟ نقول لا. بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم، يعني هذا الحكم يكون موجودا على من يعلم بثبوت هذا الحكم، لأن ذلك يؤدي إلى الدور. فإذا عندي حكم راح يؤدي إلى العلم بالحكم، والعلم بالحكم لا يكون إلا لوجود الحكم. طبعا أحكم بهذا الحكم ليش فهمت وجود؟ لأنه إذا كان موجود ما راح يصير عندي دور. إذا موجود صار عندي علم بالحكم، وإذا صار عندي بالحكم يكون الحكم في مقام سابق رتبة سابقة موجود، الآن فقط يصير فعلي بالنسبة له. فإذا كان عندي علم حكم علم بالحكم، فإذا صار عندي علم بالحكم صار عندي فعلية في الحكم، بعد ما عندي دور، لذلك لازم أرجع إلى وجود الحكم. واضح؟ إذا عندي حكم وصار عندي علم بالحكم وعلم والعلم بالحكم أدى إلى فعلية الحكم، ما عندي دور، فلا بد أن يرجع على الأول حتى يصير عندي دور. يعني العلم الحكم يؤدي إلى العلم بالحكم، وجود الحكم يؤدي إلى العلم بالحكم، والعلم بالحكم يؤدي إلى وجود الحكم حتى يصير عندي دور. أما إذا فسرنا على أساس فعلية الحكم بعد ما يصير عندي دور. لذلك أحكم بهذا الحكم يعني أن هذا الحكم يكون موجودا. نعم.
أو لا يؤدي إلى وجود الحكم.
نعم. لا يؤدي. لا يؤدي إلى وجود الحكم. نعم. إذا أدى فهذا دور وباطل، يعني ما يصير. أقول إذا أدى وجود العلم بالحكم إلى وجود الحكم فهذا دور باطل، يعني لا يؤدي النتيجة، وأنه يؤدي حكم لأنه موجود علمت به،
لأنه موجود الحكم يؤدي إلى وجود الحكم،
ما يؤدي إلى وجود الحكم. الآن أكو في اللوح المحفوظ عندي وجوب الصلاة، علمت بوجوب الصلاة. الآن إذا علمت بوجوب الصلاة هذا في اللوح المحفوظ راح يصير عندي وجوب الصلاة وموجود في رتبة سابقة. نعم. وإذا علمت بعد ما يوجد الحكم لأنه موجود فمفروغ منه، يؤدي إلى فعلية مو إلى وجود. إذا صرت عالم بالحكم يجب عليك أن تأتي بالحكم، يعني فعلية مو يعني وجود. إيجاد الحكم فعلا يعني فعلية الحكم. فإذا صار عندك الآن بزوال الشمس وتعلم بوجوب صلاة الظهر، الآن تأتي بصلاة الظهر، يعني الحكم يصير فعلي في حقك. أنا ما قاعد أتكلم عن الفعلية، عن أصل وجود الحكم، أصل وجود الحكم.
ما هو العلم والحكم؟ يعني أنا
أعرف الحكم والحكم أنه موجود على شمسي، أنا أعرف الحكم. الآن علمك يؤدي إلى وجود الحكم ولا هو موجود؟ هل تعرف هذا كلامنا الآن أن العلم الحكم يؤدي إلى العلم بالحكم، والعلم بالحكم لا يؤدي إلى وجود الحكم، هذا كلامنا الآن. فمن ذلك قال سابقا أنه فعلية الحكم متأخر رتبة عن فعلية الموضوع، متأخر يعني علة رح يصير معلول، فأولا الموجود الموضوع ثم عندي الفعلية. ممكن يكون بالعكس نقول لا،
يعني
خلاصة الموضوع أنه إذا ألف كان علة لباء فباء لا يكون علة لألف. طبق في أي مكان، تبي تطبق مع موضوع الحكم مع الفعلية، تبي تطبق على العلم مع العلم بال مع الحكم مع الحكم والعلم بالحكم، تبي تقول بأنه النار والحرارة، تريد أن تطبق على أي مجال. هو طبق على أنه الحكم والعلم بالحكم، تقدر تطبق على موضوع الحكم. فعلية الحكم يكون متأخر عن فعلية الموضوع ولا عكس. فعلية الموضوع تؤدي إلى فعلية الحكم، لكن فعلية الحكم لا تؤدي إلى فعلية الموضوع. ألف طبق على ألف وباء،
يعني قصد الشيخ العمل الخارجي ما يدل على، يعني ما يدل هو سبب للشروط.
نعم، فالعمل أنه الشروط شروط مسبق ثم يقع المشروط، والمشروط لا يكون علة للشروط.
طيب والعلم بالحكم فإنه مسبب على الحكم، أي العلم بالحكم الحكم لو في المحفوظ، يعني
كنا ثبوت الحكم في الشريعة.
لا، أول واحد العلم بالحكم
ومثاله العلم بالحكم.
أي علم هذا؟ أي حكم؟
قلنا فإنه مسبب عن ثبوت الحكم في الشريعة. قلت أنه في الشرح عن ثبوت الحكم في الشريعة، لأن العلم مو فرع الفعلية، فرع أصل ثبوت الحكم. مو العلم بفعلية الحكم، العلم بأصل وجود الحكم.
السبب الشعور والمسبب
لكون
الفعلية،
بس هو طبق على العلم بالحكم، ما طبق على الموضوع مع الفعلية. تقدر تطبق هناك، عندك الشروط ألف علة للفعلية، ولكن الفعلية ليست علة لوجود الشروط، فلابد أن الشروط تكون متقدمة، ويستحيل أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما، اللي هو الدور. فإذا كان تطبيق على ثبوت الحكم في الشريعة مع العلم بهذا الحكم.
وبالنسبة للحكم والعلم بالحكم، أو شيء موجود الحكم بعدين
إذا هو يعلم. لا، وإذا ما عندك في الشريعة وجوب الصلاة، تعلم بشنو؟ تعلم بلا شيء. فلابد أنه يكون عندي في الشريعة وجوب الصلاة حتى يترتب يكون علة للعلم بوجوب الصلاة. ولكن العلم بوجوب الصلاة هل يؤدي إلى إيجاد وجوب الصلاة في الشريعة؟ يكون علمي هو اللي يسبب وجود الأحكام. هذا وين راح يجينا مع المصوبة والمخطئة؟ يعني حينما يقولون أنه عندنا في اللوح المحفوظ أحكام محفوظة، ودور الفقيه أن يصل إلى هذا الحكم، يعلم بهذا الحكم. لكن المذاهب الأخرى لا، اللوح المحفوظ يتقلم مثل على حسب هذا المجتهد، عندهم على حسب مقاييس المجتهد، يقول بفتوى اللوح المحفوظ ينقلب على أساس كلامه. الثاني هذا قال بالوجوب، الثاني قال بالجواز، صار عندي حكم الجواز. لذلك يسمونهم أنه احنا مخطئ، أنه ممكن يخطئ الفقيه في الوصول إلى اللوح المحفوظ، لكن هم من المصوبة. يعني دائما حكم الفقيه يكون مصيبا للواقع، أما احنا لا، نقول احتمال أنه مصيب واحتمال أن يكون مخطئ في معرفة الواقع. فإذا أنه احنا عندنا الحكم يكون موجودا قبل العلم بالحكم، لكن هم يقولون أن العلم بالحكم يؤدي إلى إيجاد الحكم في اللوح المحفوظ. واضح المسألة؟ لذلك سمينا بالمخطئة وهم سموا بالمصوبة. دائما المجتهد عندهم مصيبة، لأن اللوح المحفوظ يتغير على أساس فتوى الفقيه عندهم. نعم، هي مخطئة، مو الأصولية، الشيعة ككل مخطئة، لأننا نعتقد بوجود أحكام موجودة في اللوح المحفوظ، ودور الفقيه أن يصل إلى هذه الأحكام من خلال الوسائل.
الشيخ أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته، شنو يقصد؟
يعني يوجد هذا الحكم لمن يعلم بثبوت هذا الحكم.
يعني وجود الحكم،
وجود الأصل، كلامنا الآن عن أصل وجود الحكم مو عن الفعلية. إذا كان عندي حكم وعلم بالحكم ثم العلم بالحكم أدى إلى فعلية الحكم، بعد ما عندي دور. أما لو قلت العلم الحكم يؤدي إلى العلم يكون سببا للعلم بالحكم، والعلم بالحكم يكون سببا لوجود الحكم، صار عندي دور. بل إن كلامنا أحكم بهذا الحكم يعني أن هذا الحكم يكون موجودا لمن يعلم بثبوت الحكم، لمن يعلم بثبوت الحكم يكون الحكم ثابتا. كما قاعد يتكلم عن الفعلية، عن أصل الوجود، فأنا قلت أنه مخطئ ومصول. أما إذا كان العلم بالحكم يؤدي إلى فعلية الحكم، بعد ما عندك دور. فالعلم ثابت في الشرع، والحكم ثابت في الشريعة، أنت علمت بوجود هذا الحكم في الشريعة، فإذا علمت بوجود هذا الحكم في الشريعة صار الحكم فعليا عليك. فالعلم بالحكم معلولا لوجود الحكم في الشريعة، وهو علة للفعلية، فألف علة لباء وباء علة لجيم، فما عندك دور. الدور السلام أنه صار عملية دوران بين ألف وباء فقط. أما إذا ألف يؤدي إلى باء وباء يؤدي إلى جيم، بعد ما عندك دور. في سؤال؟
الهدف
من قلنا راح يصير مصوبة مخطئة عندنا إذا كان الحكم يتغير على أساس علم الفقيه، معناته عندي تصويب. وإذا الحكم لا يتغير على أساس علم الفقيه فيؤدي إلى التخطئ. نتيجة هذه راح تصير عندنا. القسم الثالث، العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه. طبعا راح تستوعب جزء من الموضوع في أثناء الدرس، تروح البيت تكمل هذا النقص، طبيعي هذا، ما ممكن أن الطالب يستوعب كل المطلب أثناء الدرس، يستوعب 50% 60%، البعض 10%، البعض 20%، لابد أنه يروح يكمل في البيت هذا النقص. فالقسم الثالث، العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه. عرفنا أن وجوب الصوم مثلا موضوعه مؤلف من عدة عناصر تتوقف عليها فعلية الوجوب، مو نفس الوجوب، أصل الوجوب، فعلية الوجوب. فلا يكون الوجوب فعليا وثابتا على المكلف، ما قاعد يتكلم ثبوته في الشريعة. فلا يكون الوجوب فعليا وثابتا على المكلف إلا إذا وجد مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان، فصار عندي الصيام فعلي على المكلف. حينما نقول يجب الصيام، ما هو متعلق الوجوب؟ نفس الصيام، نفس الصيام، فالمتعلق هو نفس الصيام. تجب الصلاة، المتعلق نفس الصلاة الذي متعلق بالوجوب. وأما متعلق هذا الوجوب فهو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب إليه، وهو الصوم في هذا المثال. إذن يجب الصيام، ما هو متعلق الوجوب؟ نفس هذا الصيام. يجب الصيام فاعل، والفاعل يتعلق بفعله، فهو المتعلق. ما قاعد نتكلم جار ومجرور متعلق، أن الفاعل أيضا متعلق بالفعل بالمعنى اللغوي، المفعول متعلق بالفعل يعني مؤثر فيه. فيجب الصيام أو الصيام واجب. ما هو متعلق الوجوب؟ الصيام. الصلاة واجبة، متعلق الوجوب الصلاة. فإذن المتعلق، متعلق الوجوب هو الفعل الذي يأتي به المكلف بسبب توجيه الوجوب إليه، فهذا الفعل الصيام الصلاة الحج إلى آخر الواجبات. كذلك يستحب كذا، ما هو متعلق الاستحباب؟ تستحب الزيارة إلى مراقد الأئمة عليهم السلام، متعلق الاستحباب نفس زيارة الأئمة عليهم السلام. فإذن عندي موضوع للحكم وعندي متعلق للحكم. موضوع الحكم اللي مر سابقا، الشروط التي تجعل الحكم فعليا على المكلف، وعندي متعلق الوجوب. المتعلق هو الفعل الذي يؤديه المكلف، وعلى هذا الضوء نستطيع أن نميز بين متعلق الوجوب وموضوع الوجوب.
المعلول
اللي هو الحكم، المعلول هو موضوع الحكم، متعلق
الحكم
اللي هو الفعل اسم معلول لموضوع الحكم. أحسنت. الحين في الفقرة الجاية. أحسنت، سامقنا الرعي ما دارس اليوم. من وين أنا؟ لا إلهام وحي، شنو عندك؟ فإن المتعلق يوجد بسبب الوجوب، فالمكلف إنما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع. لأن الحكم نفسه يعني الحكم أصل الثبوت في الشريعة، لو فعلية الحكم، فعلية الحكم معناته الفعلية، فعليه معناه
اذا فان المتعلق يوجد بسبب الوجوب.
بعدنا ما شرحنا اصول سيدنا، بعد نشرح الحين ان شاء الله
عشان
نكمل، راح ارجع مره ثانيه لما يتضح، اقرا حتى بعدين اوضح العباره. فان المتعلق يوجد بسبب الوجوب، فالوجوب سبب لايجاد المتعلق، فالمتعلق معلول. المتعلق راح يصير معلول، فالمكلف إنما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه. طبعا بعد ما يصير الصوم فعلي يأتي بالصوم، أما إذا مو فعلي الآن، إحنا في شهر شعبان عندنا ثبوت الحكم في الشريعة، لكن الآن الصوم ليس فعليا عليه. متى ما أدخل إلى شهر رمضان، بداية شهر رمضان، هل هلال شهر رمضان صار الحكم فعليا علي، فيجب أن أأتي بالفعل بالمتعلق. نكمل، نكمل سيد، اصبر اصبر علي، اصبر سيد، نكمل اصبر. الآن وضح أنه بعد ما يصير فعلي نأتي بالفعل، يعني نأتي بالمتعلق. متى يصير فعلي؟ لما تتحقق الشروط، يعني يتحقق موضوع الحكم. يتحقق موضوع الحكم خارجا يصير الحكم فعلي علي، فأتي بالمتعلق. فإن المتعلق يوجد بسبب الوجوب، فالمكلف إنما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه، بينما توجد فعلية الحكم بسبب فعلية الموضوع. بينما يوجد الحكم نفسه، يعني فعلية الحكم. راح نرجع للعبارة السابقة اللي قال أن يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه، يعني فعلية الحكم. بينما يوجد أو توجد فعلية الحكم، أو تريد أن تقول بينما يوجد الحكم فعلا بسبب وجود الموضوع فعلا، فتوجد فعلية الحكم بسبب فعلية الموضوع. فوجوب الصوم لا يصبح فعليا إلا إذا وجد مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الهلال، وجوب الصوم فعلا يعني. فصار بعد توفر الشروط يعني موضوع الحكم، صار الحكم فعليا في حق المكلف. وهكذا نجد أن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود الموضوع فعلا. حطوها، دخلوا العبارات بالنص. هكذا نجد أن وجود الحكم، ما يتكلم عن ثبوت الحكم في الشريعة، الآن كلام عن فعلية الحكم. وهكذا نجد أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع. بينما يكون وجود الحكم فعلا سببا لإيجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحوه، يعني نحو المتعلق. أعيد، إذا تحقق موضوع الحكم يعني الشروط، صار الحكم فعلي في حق المكلف. فإذا صار الحكم فعليا في حق المكلف على المكلف، فيجب عليه أن يأتي بالمتعلق، تطبيقه على الصوم. إذا تحققت شروط الصوم، مكلف غير مريض غير مسافر، هل عليه شهر رمضان، فصار حكم وجوب الصيام فعلي عليه. فإذا صار وجوب الصيام فعلي عليه، يجب عليه أن يأتي بالمتعلق، يعني يصوم، يعني يأتي بالصيام، يأتي بالفعل بهذا الترتيب. إذن عندي موضوع الحكم يؤدي إلى فعلية الحكم، وفعلية الحكم تؤدي إلى الإتيان، وجوب الإتيان بمتعلق الحكم، موضوع فعلية متعلق. أولا الموضوع يؤدي إلى الفعلية، والفعلية تؤدي إلى المتعلق، إلى إيجاد المتعلق. وهكذا نجد أن وجود الحكم يعني فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع، بينما يكون فعلية الحكم سببا لإيجاد المتعلق. فيبدي هذا الترتيب، موضوع الحكم يؤدي إلى فعلية الحكم، وفعلية الحكم تؤدي إلى الاتيان بالمتعلق، ايجاد المتعلق. فاحفظ موضوع الحكم، فعلية الحكم، متعلق الحكم، حتى ما تشتبه، جعل عناوين في ذهنك من ناحية التصور. خلصنا اكو سؤال عن هذا؟ الان نأتي. وعلى هذا الاساس نعرف أنه من المستحيل تطبيق نفس الشيء ألف إلا لباء، فهل يكون باء إلا لألف؟ الآن بيطبق. وعلى هذا الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب يعني فعلية الوجوب داعيا إلى إيجاد موضوعه ومحركا للمكلف نحوه، نحو الموضوع، نحو إيجاد الموضوع. هل فعلية الحكم، إذا صار الحكم فعلي في حقك، صار الصيام فعلي في حقك، فهل فعلية الحكم تقول أنه لا يجوز لك أن تسافر، يجب عليك أن تقيم حتى تأتي بالصيام؟ عدم السفر كموضوع يؤدي إلى وجوب الصيام على المكلف، يعني الموضوع يؤدي إلى فعلية الحكم. فهل فعلية الحكم تدعوك إلى إيجاد الموضوع، يعني عدم السفر، عدم المرض؟ يقول لا، تقول أنه عندك اتجاه واحد، إذا كان مقيما يجب عليه الصيام، لكن لا يأتي في الاتجاه الآخر أنه إذا كان الصيام فعلي عليه فلا يجوز له أن يسافر، يجب عليه أن يقيم. يقول لا، عندك اتجاه واحد، إذا كان مقيما يجب عليه الصيام، فإذا سافر لا يجب عليه الصيام. لذلك عندنا الحكم الشرعي أنه يجوز أن تسافر خلال شهر رمضان، مو واجب عليك الإقامة حتى لو كان هربا من الصيام. في أشهر الصيف الحارة الإنسان يسافر ويقضي هذا الصيام خلال أشهر البرد في الشتاء، جائز له. إذن لأنه فعلية الحكم لا تؤدي إلى إيجاد الموضوع، بل بالعكس وجود الموضوع فعلا يؤدي إلى فعلية الحكم. دار واضح؟ أطبق. وعلى هذا الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب، يعني فعلية الحكم، فعلية الوجوب داعيا إلى إيجاد موضوعه ومحركا للمكلف نحو إيجاد الموضوع كما يدعو إلى إيجاد المتعلق. فعلية الحكم تدعو إلى إيجاد المتعلق ولكن لا تدعو إلى إيجاد الموضوع. فعلية الحكم تدعو إلى إيجاد المتعلق، فإذا صار وجوب الصيام فعلي على المكلف يجب عليه أن يأتي بالصيام، ولكن وجوب الصيام فعلا لا يقول للمكلف لا تسافر يجب عليك الإقامة. فعلية الحكم لا تؤثر في موضوع الحكم، لا تكون علة لموضوع الحكم، لأنه إذا فعلية الحكم صار علة لموضوع الحكم صار عندي دور. موضوع الحكم علة لفعلية الحكم، ولكن فعلية الحكم ليس علة للموضوع، موضوع الحكم، لأنه إذا كان كذلك فسوف يكون عندي دور والدور باطل. فإذن عندك اتجاه واحد، يعني ألف علة لباء وباء ليس علة لألف. الآن نطبق على جيم، باء علة لجيم، ففعلية الحكم علة لإيجاد المتعلق. فإذا صار الحكم فعلي على المكلف يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصلي، أن يأتي بالفعل. من المستحيل أن يكون الوجوب فعلية الوجوب داعيا إلى إيجاد موضوعه ومحركا للمكلف نحو إيجاد الموضوع كما يدعو إلى إيجاد المتعلق. نعم يدعو إلى إيجاد المتعلق ولكن لا يدعو إلى إيجاد الموضوع. فوجوب الصوم في مكان في مواضع أشرح وأرجع مرة ثانية، فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض لا يمكن أن يفرض على المكلف أن لا يسافر، لا يقول يجب عليك الإقامة. ويعيبون أنه علينا أنهم شوفوا الشيعة يقولون بجواز السفر في شهر رمضان، لأنهم مباني واضحة وأصولية ما عندهم، يعني فتاواهم على المزاج على الاستحسان. فوش فتوى أصدر الفتوى لا يجوز أن يكون الأب مع ابنته في مكان واحد لأنها خلوة. المسألة موجودة عندنا الآن، قاعد يطرحون جنون هذا أصلا. محرم إذا تريد أن تسافر المرأة مع منه تسافر، إذا ما تسافر مع الأب ويشترطون المحرم أثناء السفر من تأخذ ولد الجيران يا الأب يا الأخ، ماكو أحد ثاني، يعتبر محرم. المحرم أنه فإذا محرم يجوز أن يكون في مكان واحد. الخلوة المحرمة مع الأجنبية مو أنه المحرم مع المحارم. أم فيما بعد هم يقولوا بعد يحرم بقاءه مع زوجته في مكان واحد. شوفوا عنده فتاوى رضاع، فتوى رضاع الكبير قبل فترة صارت ضجة عليها أنه يجوز رضاع الكبير، لكن برروها أنها في واقعة خاصة، ولكن الواقعة الخاصة ما تقيد. بل حتى في الواقعة الخاصة كيف يمكن أنه الكبير يرضع من المرأة؟ لا يجوز له، قالوا برروا تفرغون يفرغون في كأس ويشربه. والآن طبقوا هذه المسألة وطالبوا أنه كانوا يطالبون أنه عندهم سواق هنسوي نفس الشيء معه حتى يصير بعد بالرضا عندنا بعد إخوانهم بالرضا وهم بالرضاع وهو بالرضاع. فعنده مسائل باعتبار أنه المباني الأصولية ما واضحة عندهم، يعني كلامهم على أساس الفتاوى على أساس الاستحسان مو على أساس وجود قواعد أصولية. نعم إحنا يعني عندنا قواعد أصولية قد يصير أكو من ناحية التطبيق أكو خطأ بالتطبيق، لكن مبنى موجود إن أخو الفقيه أخطأ في التطبيق على مصداق معين. ومن يعطي الفتوى أنه نفرض أنه تحت قضية تحريف القرآن، يعني نقص القرآن، قالوا الآن يحملون أنه كتاب فصل الخطاب للمحدث النوري يقول بنقص القرآن، ومن وين أتى؟ أتى إلى الروايات ونقل روايات شيعية وروايات سنية، ومن خلالها تبين هو استنتاجه كان خطأ، قال بأنه يوجد عندي نقص في القرآن. طبعا من يقول بوجود هذه الروايات يقول أن هذه الروايات توضح القرآن، تفسر القرآن، تبين معنى القرآن، مو أنها تدل على نقص القرآن. القرآن ليس بنقص. يرجعون نقدر أنه إلى مثلا نفض مصحف ابن عباس، فما استمتعتم به منهن إلى وحاط إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى مو أنه جزء من الآية، هو يريد أن يفسر الآية الأساس تفسيرها يعني الزواج المؤقت. فإذا هذه الروايات أتت لبيان معاني الآيات، نزل القرآن ومثله معه، هذا مثله يعني تفسير القرآن. فهذه الروايات إذا ثبتت إحنا نقول بأنها أنها تفسر تبين معنى الآية، مو أنها تدل على نقص القرآن. فالقرآن ثابت، فروا أنه واحد موجود يقول بنقص القرآن مسكوا على الطائفة، خطيب من الخطباء يقول كلمة قالوا الطائفة تقول، وهذا خطيب ممكن أنه يخطئ في الكلام، وممكن خطيب هو عالم. وحينما نريد أن نقيم المذهب نرجع إلى علماء المذهب المعروفين ونشوف آراءهم، ومنه معظم العلماء قد عالم بارز، ولكن مثلا نفرض يجوز على النبي السهو والنسيان، وإذا قال مثلا شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وما يؤخذ بكلامه مع أنه من العلماء المعروفين، فنرجع إلى معظم العلماء، معظم علماء المذهب. كذلك حتى في الحكم على المذاهب الثانية الشيعة ممكن ترى يتصيدون، لكن مضي على الوقت هذا، يعني عندهم وحدة الرصد والمتابعة يتابعون الفضائيات، ناس بطالية ما عندهم شغل أن تابعوا بعدين يبت كلام لهذا الخطيب وذاك العالم وذاك، هي كلمات الآن تقال وأحيانا تستقطع الكلام ويصل لها معنى آخر، وما في عن الوقت هذا.
وحتى عند
نعم. فعندك شيء اطرح بضاعتك هنشوف شنو عندك. الفضائيات كل فضائية تتبع لمذهب معين، اطرح ما عندك حتى الناس يقيمون يعرفون ما عندك وما عند الآخرين. هاي بضاعة موجودة والناس يختارون، حرين في الاختيار، انت ما تجبر الناس على اعتقاد عقيدة معينة، الناس حرين في عقائدهم، الحساب على الله عز وجل. نعم، هو الهدف الفتنة الآن كلامه كله أنه يريد أن يوجد الشقاق والنزاع بين الشيعة والسنة، هذا الهدف. وعادي أنه يقتلون ما يقتلون، طبيعي هذا، كما أنه الآن مثلا أنه في إحدى الدول طلعوا حتى لو ثلثكم يقتل الثلثين يحكمون. وشوفوا القنوات بالعكس، دعوة إلى السلام، دعوة إلى الإصلاح، ما عندنا أنه دعوة إلى القتل، بل على أساس سلمية سلمية، ما عندنا أنه دعوة إلى القتل، لا، الإسلام دين السلام بالأصل، الجهاد صار أمر فرعي، الأصل أنه ينتشر السلام في العالم، لذلك يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الأصل أنه يكون المجتمع يعيش في أمان ويعيش في عدالة ويعيش في مساواة وحرية، وهذا هو الأصل بالنسبة لنا. على كل نرجع إلى موضوعنا، نرجع إلى موضوعنا، تعليق بعد الدرس، تعليق بعد الدرس، تعليق بعد الدرس. إحنا من نتكلم بعض الأمور وبحذرينهم بالكلام انه ما نفتح باب على الدخول الى بعض القضايا.
على هذا الاساس نعرف ان من المستحيل ان يكون الوجوب داعيا الى ايجاد موضوع
فعلية الحكم، لأن العلاقة بين فعلية الحكم مع الموضوع.
ليش ما نقول إن يكون الوجوب
أصل وجود الحكم، أصل وجود الحكم يؤدي إلى إيجاد الموضوع، إيجاد الموضوع أولا. الموضوع إذا كان عدم السفر بيد المكلف،
إذا من هو قال الصوم
زين، عقد
الزواج،
زين، ولازم
يعني
تكون
الموضوع
أول شيء. تكون الموضوع زوال
الشمس
بيدك؟ لا. شلون تكون الموضوع؟
طبعا.
لكن نتكلم عن الفعلية، إذا وجدت الشروط، بعض الشروط بيد المكلف، بعض الشروط مو بيد المكلف. راح يجينا بعدين هذا. زوال الشمس مو بيدك، لكن الوضوء بيدك. حتى تصلي لابد أن تكون متطهرا. الوضوء بيدك كمقدمة، لكن زوال الشمس كمقدمة مو بيد الإنسان، مو بيد المكلف.
الموضوع
قلنا بعدين هي لها كمقدمة، قلت كمقدمة. فإذا عندي فعلية الوجوب راح يؤدي إلى إيجاد الموضوع، وإيجاد الموضوع يؤدي إلى إيجاد المتعلق، ولكن إيجاد المتعلق نفس المتعلق لا يؤدي إلى إيجاد الموضوع أو وجوب إيجاد الموضوع. لذلك فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض لا يمكن أن يفرض على المكلف أن لا يسافر. ما يقول لك تسافر في شهر رمضان، يمكن لك أنه تسافر في شهر رمضان، يجوز لك. ما يكون إلا نعم.
فعلية الحكم تسد المتعلق، ما تسد الموضوع.
نعم. وإنما يفرض عليه أن يصوم إذا لم يكن مسافرا، يعني اتجاه واحد عندنا، إذا كان مقيما يجب عليه الصيام. أما أنه إذا وجب الصيام يجب عليه أن يقيم، ما عندنا هذا الاتجاه الآخر. نعم. ووجوب الحج على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلف أن يكتسب ليحصل على الاستطاعة. إذا كان مستطيعا يجب عليه الحج، لكن لا نقول إذا وجب عليه الحج يجب أنه يأتي بالاستطاعة، يوفر الاستطاعة. إذا الاستطاعة موجودة يجب عليك الحج، لكن ما يقول لك روح اشتغل ليل ونهار حتى توفر الاستطاعة على وظيفتك. ما مفروض عليك أنك تروح تشتغل بعد الظهر حتى توفر الاستطاعة، عندك دوامك الصبح، ما واجب، مو واجب عليك تروح تسعى حتى تزيد رزقك. إذا صار من حقوقك الشهرية أنه صرت مستطيعا فيجب عليك الحج، لكن وجوب الحج لا يقول أنه يجب عليك أن تسعى لتوفير الاستطاعة، لإيجاد الاستطاعة. وإنما يفرض الحج على المستطيع، ولا يقول أنه يجب عليك أن تحصل على الاستطاعة، لأن الحكم لا يوجد إلا بعد وجود موضوعه، لأن فعلية الحكم لا توجد إلا بعد تحقق موضوعه. يعني الحكم هنا بمعنى فعلية الحكم، الحكم لا يوجد يعني فعلية الحكم. فقبل وجود الموضوع، قبل فعلية الموضوع لا وجود للحكم، لا فعلية للحكم. اكتب الملاحظات عشان لما تراجع بعد تكون الشرح واضح. لأن وجود فقبل وجود الموضوع يعني قبل فعلية الموضوع لا وجود للحكم، يعني لا فعلية للحكم. لكي يكون داعيا، لكي يكون الحكم داعيا إلى إيجاد موضوعه، لكي يكون فعلية الحكم داعيا إلى إيجاد موضوعه. ولأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة: إن كل حكم يستحيل أن يكون محركا نحو أي عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه، بل يقتصر تأثيره وتحريكه على نطاق المتعلق. واضح؟ إذن فعلية الحكم يكون مترتب معلول للموضوع ويكون علة لإيجاد المتعلق. خلنا نضرب مثال. الآن عندنا حكم شرعي، مسألة شرعية، يقول أنه إذا عندك ماء قبل زوال الشمس هل يجب عليك أن تحافظ على الماء حتى تتوضأ بعد فعلية وجوب صلاة الظهر؟ مو واجب عليك، لأنه لحد الآن الحكم ما صار فعلي في حقك، فقبل الفعلية ما عندك وجوب المحافظة على الماء. يمكن لك أن تريق هذا الماء لأنه لا يوجد تكليف بالنسبة لك. حتى لو قلنا بأصل وجود الصلاة في الشريعة صلاة الظهر، نفس الحكم قبل ما يصير فعلي لا يدعو أيضا أنه يجب أن تحافظ على هذا الموضوع، يعني وجود الماء، إلى وقت فعلية الحكم. فإذا الحكم ليس فعليا في حقك مو واجب عليك شيء، إذا صار فعلي في حقك يجب عليك أن تأتي بالمتعلق. فإذا عندك ماء بعد الزوال يجب عليك أن تحافظ على الماء ما تريقه. نعم إذا احتجت في الشرب نعم تشربه وتتوضأ أو تتيمم، ولكن إذا الشخص يأخذه ويريق الماء يقول لا يصير مأثوم لأنه بعد فعلية الحكم، فيجب عليه أن يحافظ على هذا الماء ولا يريقه.
عفوا شيخنا،
يعني نجاوبكم من هذا بعد فعلية يصير الحكم متعلق بالمثل؟ لا، يعني يجب أنه يأتي بالمتعلق، يجب أن يأتي بصلاة الظهر متطهرا متوضئا.
مره
دش عليها وقت
صلاه الظهر
واخرت صلاه
ليس
بمسعه 4
متعلق عليها القضاء.
القسم الرابع خليل الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين.